بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد أو بدعوة يعني ومن جملة ما ادعي في المقام لعدم حجية الظواهر للقرآن المجيد أو بدعوى أنه أي ظاهر القرآن وإن لم يكن أي الظاهر منه أي من المتشابه والمجمل ذاتا يعني الظواهر بما هي ظواهر بحسب ذاتها لها ظهوراتها ولها دلالاتها لكن لما كنا نعلم من الخارج على أن هناك مخصصات على أن هناك مقيدات على أن هناك ناسخ ومنسوخ على أن هناك مبين للمجمل وما شاكل هذه الأمور هذا العلم الإجمالي لوجود هكذا أشياء صار سببا لكي لا يبقى الظاهر على ظهوره أو على حجيته وإن لم يكن منه ذاتا إلا أنه أي ظاهر القرآن المجيد صار منه أي من المتشابه والمجمل عرضا يعني بالعرض لماذا الشيء بحسب ذاته لا إجمال فيه وبحسب أمر عارض صار مجملا قال للعلم الإجمالي يعني هذه التي سببت الإجمال سببت عدم الظهور أو عدم حجية الظهور للعلم الإجمالي بطرو التخصيص والتقييد والتجوز رب كلمة لدليل أصبحت مجازا أو أريد منها المعنى المجازي وغير في غير واحد من ظواهره أي القرآن كما هو الظاهر أي كما أن طرو هذه الأمور التي أوجبت الإجمال بالعرض أمر ظاهر لا نقاش فيه يعني ليس هناك من إنسان يمكن أن يقول ويدعي أن الظواهر حجة بلا رجوع إلى الروايات لأنه من المسلم أن الروايات خصصت وقيدت وبينت وإلى آخره فإذن ولو بهذا اللحاظ نقول إن ظواهر القرآن ليست بحجة مثلا أو بدعوى شمول الأخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي يقينا ولا شك ولا ريب بلا نزاع بين إخباري وأصولي ألا أن هناك روايات صحيحة معتبرة ردعت وبكل شدة التفسير للقرآن بالرأي فقال البعض وقلنا أن هذا الكلام وهو عدم حجية ظواهر الكتاب المجيد وإن أطلق ونسب إلى الإخباريين لكن النسبة ليست بصحيحة إنما هي نسبة إلى الأمين الاسترابادي رحمه الله ولم تكن عامة ثم نأتي ونقول من باب أمانة العلم هل أنه أراد عدم الظهور أو عدم الحجية وإن أراد عدم الحجية بمعنى أنه لا بد من مراجعة الرواية ثم بعد الفحص وعدم الظفر يكون حجة فكلام متين واصل مثلا وإن أراد على أنه لا حجية مطلقا ويترك القرآن بكل ظواهره ونذهب إلى الآيات ونذهب إلى الروايات فكلام فيه تأمل أو بدعوى شمول الأخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي يعني هناك أخبار يقينا ردعت من التفسير بالرأي بلا شك ولا ريب باتفاق الإخباريين والأصوليين بالرأي لحمل الكلام على الظاهر عن التفسير بالرأي بدعوى شمول الأخبار الناهية عن التفسير بالرأي علما لحمل الكلام يعني أن التفسير بالرأي هو الأخذ بالظواهر واضح يعني أن الأخذ بالظواهر هو التفسير بالرأي الذي ردعت عنه الأخبار بالرأي لحمل الكلام الظاهري في معنى على إرادة هذا المعنى يعني على إرادة الأخذ بالظواهر أنه من التفسير. ولا يخفى أن النزاع يعني نزاع مسألة الظواهر للقرآن المجيد، حج أو ليس بحج، له ظاهر أو ليس له ظاهر. ولا يخفى إن النزاع يختلف صغرويا، اكتبوا صغرويا، أي قد يريد المدعي لعدم حجية الظواهر أن يقول لا ظهور للكتاب المجيد بتاتا، لا أن له ظهورا لكنه ليس بحجة. النزاع الكبروي شنو معنى؟ هناك ظواهر لكنها ليست بحجة، هذا نزاع كبروي. نزاع صغروي وين؟ لا ظهور، فليكون النزاع صغرويا. واضح؟ تارة الإنسان ينازع في أصل القاعدة، مثلا يقع النزاع في أن الخمر حرام أو ليس بحرام، نقول حرام. من قال ليس بحرام يكون مثلا من باب الفرض والتقدير أو ليس بنجس، يكون نزاعا كبروية. لكن هذا خمر أو ليس بخمر، نزاع صغروي. القرآن ظواهره معتبر أو حج أو ليس بحج، هذا نزاع كبروي. القرآن لا ظواهر له، صغروي. هذا صار نزاع لا في اعتبار الظهور وحجية الظهور، في أن هنا ظهور أو ليس هنا ظهور. بل ولا يخفى أن النزاع في مسألة الظواهر يختلف صغرويا وكبرويا. كبرويا يصير لا ظواهر موجودة ولكنها ليست بحجة، هذا نزاع كبروي في الحقيقة. وكبرويا بحسب الوجوه، بحسب الوجوه. هو الآن تتكلم خمس دعاوى كانت هناك نسبت إلى بعض الإخباريين، يقول هذه الوجوه الخمسة التي تكلم عنها هذا المتكلم وقال أنه لا اعتبار أو لا يجوز الأخذ بظواهر القرآن، نريد أن ننظر ونسأله ماذا تريد منك من مثل هذه الكلمات، أنزاعك كبروي أو صغروي؟ بل بحسب الوجوه، يعني بحسب الوجوه الخمسة. فبحسب غير الأخير، يعني بحسب غير الخامس وغير الثالث، غير الثالث وغير الخامس، يعني يطلع شنو هو؟ يعني يطلع الأول والثاني والرابع سنتم. فبحسب هذه الثلاثة يكون النزاع صغرويا أي لا ظهور للقرآن، صغرويا أي لا ظهور للقرآن. فصار الكلام وين؟ مو أنه ظهور، أن القرآن له ظهور ولا اعتبار بظهوره أو أمثال، يعني لا ظهور، صغرويا. وأما بحسبهما، يعني بحسب الخامس والثالث من الوجوه، فالظاهر أن النزاع كبروي، أي ظهور وإن وجد في القرآن المجيد ولكنه ليس بحجة. مثلا أنه كبروي ويكون المنع عن الظاهر. يا بل لماذا يمنع هذا المتكلم عن الظاهر؟ أكو واحد في العالم يتمكن أن يمنع من الظاهر؟ حسب الظاهر مبنى عقلائي بشري عام لا يتنازع فيه اثنان، مشلولة من الأمور التي هي من المباني العقلائية العامة حجية الظواهر. فكيف يقول هذا القائل ويتكلم بمثل هذا الكلام المخالف للمنهجية العقلائية البشرية؟ قال لعلهم تكلموا من هذا اللحاف. ويكون المنع عن الظاهر إن كان هناك ظهور، كيف منعوه مع كون الظهور وحجية الظهور من المباني العقلائية العامة؟ قال إما لأن الظاهر القرآني، والكلام عن من؟ عن الظواهر القرآنية والظهورات القرآنية. لأن الظهور القرآني من المتشابه قطعا،
يعني أدخلوا الظهورات تحت من؟ تحت المتشابهات. ويقينا هناك روايات ردعت عن الأخذ من المتشابهات بلا دليل، من المتشابه قطعا، أو إن الظاهرة من المتشابه احتمالا. هذا توجيه لكلماتهم مثلا، هذا أحد التوجيهات. أو لكون حمل الظاهر في القرآن المجيد على ظاهره، أو لا، لأن الظاهر وحمل الظاهر على ظاهره في القرآن المجيد من التفسير بالرأي، من التفسير بالرأي، وهو الوجه الخامس. يعني كأن الظاهر وإن كان حجة، ولا نتردد في كون الظاهر حجة ومعتبر، لكن وردت أخبار ردعتنا عن هذا الظاهر، والظهورات ظنون يجوز التدخل فيها، العلم حجيته ذاتية لا يجوز التدخل فيه، لكن الظواهر والمباني العقلائية في غالبها هي قابلة للمناقشة ولو للاحتمال الضعيف. ففي مثل هذا المقام لو جاءت الأدلة وقالت هنا لا يجوز، لوجب علينا أن نتعبد بها، كما وأن الظنون ليست بمعتبرة، لكن لما جاء الدليل على اعتبار حجية خبر الواحد أخذنا به. فلعل هذا القائل يريد أن يقول على أن الظواهر وإن كانت حجة لكنها بينت في الروايات من أنها من التفسير بالرأي، هذا كله على فرضه وتسليمه. وكل هذه الدعاوى الخمسة فاسدة يعني غير معتبرة. وأرجو التوجه، ترى علماءنا ما يريدون من كلمة فاسدة وأمثالها التوهين لأحد، وإنما يريدون أن يقول أنها غير معتبرة، غير صحيحة يعني. بل أما الدعوة الأولى فإنما المراد مما دل على اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله، بل هناك روايات دلت بلا شك ولا ريب باتفاق بين الإخباريين والأصوليين على أن هناك روايات دلت على أن القرآن يعرفه من خوطب به، يعرفه أهله، هذا ما بشك وترديد. زين، ومعرفته بأهله اختصاص فهمه أي القرآن بتمامه، يعني بجميعه من أوله إلى آخره، بأبعاده وبطونه، بمجمله ومتشابهه، هذا فهمه بكله وبتمامه وبأبعاده وبطونه وبغوامضه ومعانيه الدقيقة، هذا لا يفهمه إلا أهله. مو الواضحات والنصوص والمحكمات والظواهر، لا، النصوص، النص شيء لا يقبل الخلاف في معناه وهو المحكم، والظاهر هو ما عليه المباني العقلائية، هذه ليست محل كلامين، واضحة. اختصاص فهمه أي القرآن بتمامه، يعني لا يفهم القرآن بتمامه إلا من خوطب به، إلا من كان من الراسخين وهم المعصومون عليهم السلام، بتمامه بمتشابهه ومحكماته لا بنصوصه وظواهره، بداهته أن فيه أي في القرآن المجيد ما لا يختص به بمن؟ بالأهل، يعني فيه ما هو واضح ونص، وفيه ما هو ظاهر يفهمه كل أحد، لا يختص بمن خوطب به، المعارف الدقيقة في التوحيد وما شاكلها والنبوة والإمامة تحتاج إليهم، والمتشابهات وما شاكلها والمجملات تحتاج إليهم، والمقيدات وامثالها تحتاج، أما الواضحات فيفهمها كل أحد، والقرآن جاء به للبشرية لا كي يكون رموزا غير مفهومة كما لا يخفى. وردع أبي حنيفة وقتادة عن الفتوى به، كأن قائلا يقول لولا أن ظاهره غير حجة وغير معتبر لما ردع الأئمة عليهم السلام أبا حنيفة وقتادة عن الأخذ بالقرآن، عن الفتوى بالقرآن، إنما هو، إنما المن والرد لأجل الاستقلال في الفتوى. يقول هؤلاء استقلوا بآرائهم ولم يرجعوا لتعيين المخصصين والمقيدين والمبينين إلى روايات أهل البيت، أخذوا من كيس أنفسهم يخصصون ويقيدون وباستحساناتهم وأقيستهم ونظرهم الظني الغير المعتبر يحققون أحكاما إلهية. ورجع هؤلاء، لا رجع من أخذ الظواهر، واضح المسألة؟ بل وإن إنما هو أي المنع والرد لأجل الاستقلال في الفتوى، يعني لاستقلال هؤلاء في فتاواهم وأحكامهم بدون مراجعة أهل البيت في الفتوى، بالرجوع إليه أي إلى القرآن من دون مراجعة أهله وهم الراسخون في العلم المعصومون، لا عن الاستدلال بظواهره مطلقا، مو أن مطلقا ظواهر القرآن ليس بحجة، هذا ليس بمراد. ووصية، ولو مع الرجوع، يعني الظاهر يكون حجة ولو مع الرجوع إلى رواياتهم، يعني إلى روايات أهل البيت عليهم السلام. بل والفحص عما ينافيه، عما ينافي هذا الظاهر، عما ينافيه يعني عما ينافي هذا الظاهر من مخصص ومقيد ومبين ومثابة الأمور. والفتوى به، أي والفتوى بظاهر القرآن مع اليأس عن الظفر به، والفتوى بالقرآن، لكن متى يفتي الإنسان بالقرآن؟ إذا فحص ويئس من وجود مقيد ومخصص أخذ بالظاهر بما هو ظاهر. كيف، أي كيف يمنع الإنسان من ظواهر القرآن المجيد وقد وقع في غير واحد، يعني في كثير من الروايات الإرجاع إلى الكتاب والاستدلال بغير واحد من آيات الكتاب، عند التعارض أرجعنا إلى الكتاب، عند زوابع الزمان والشبهات أرجعنا المن إلى الكتاب، لأنه الأساس في كل الحقائق. فكيف يقول القائل ويمكن أن يتكلم المتكلم ويقول لا اعتبار بالقرآن ويترك القرآن ونبقى نحن والروايات؟ واضح المسألة؟ هذا لا يتصور أنه عاقل يتكلم به. فإذا من قال بمثل هذه المقالة؟ لعل ظاهر كلامه دل على شيء ليس بمراد له. وأما الدعوة الثانية فلأن احتواءه أي القرآن، على المضامين العالية الغامضة. يقول نحن لا ننكر أن القرآن يحتوي على مضامين عالية، هناك روايات تقول له 77 باطن، فإذا كان للقرآن 77 باطن، إذا كانت المعاني الدقيقة العرفانية والفلسفية القرآنية من المعاني الدقيقة التي لا يتمكن أن يفهمها أعظم من العلماء إلا بعد سنين وهم في الطريق ولم يتمكنوا أن يدعوا على أننا وصلنا إلى هذه الأمور، يقول هذا ليس في الأحكام، هذا وين؟ في معاني التوحيد، في معاني النبوة، في المعارف الدقيقة، في بطون القرآن المجيد. واضح العبارة؟ فلأن احتواءه أي القرآن على المضامين العالية الغامضة لا يمنع من فهم ظواهره. إحنا وين كلامنا؟ كلامنا عن فهم الظواهر لا عن البطون والمعارف الإلهية الموضوعة في الكتاب المجيد. بل لا يمنع عن فهم ظواهره المتضمنة، وين الظواهر؟ للأحكام. في كلامنا وين؟ فتوى وأمثال هذه الكلمات وين موردها؟ في الأحكام، آية في الأحكام لها ظهورات المتضمنة للأحكام وحجيتها، أي حجية من؟ حجية هذه الظواهر، كما هو محل الكلام. محل كلام نحن وين؟ ها هنا، لا في مطلق القرآن. وأما الثالثة فللمنع عن كون الظاهر من المتشابه. ثانيا نناقشكم نقاشا صغرويا، من قال ومن يقول على أن المتشابه هو الظاهر معنى من المعاني والمتشابه بمعنى من المعاني الأخرى؟ فللمنع عن كون الظاهر من المتشابه، فإن الظاهر يعني فإنه بحسب الظاهر كون المتشابه من هو؟ هو خصوص المجمل. المتشابه من هو؟ الكلام الذي له معاني مختلفة لا يمكن الحمل على أحد المعاني إلا بقرينة ودليل. حمله بلا قرينة ولا دليل على أحد معاني يكون عملا بالرأي، يكون تفسيرا، يكون من الأخذ بالمتشابه بلا دليل، بل هو خصوص المجمل وليس أرجو التوجه على التفسيرين الذي الآن نتكلم عنه، وليس الظاهر بمتشابه ومجمل. الظاهر لا يسمى متشابه ولا يسمى مجمل. المجمل شيء والمتشابه شيء. المجمل شيء، المجمل والمتشابه شيء، والظاهر شيء آخر. هذا الاحتمال الاحتمال الثاني. وليس المتشابه بمتشابه ومجمل. الاحتمال الثاني، وليس المتشابه. المتشابه معنى التشابه واضح، معنى المجمل هم واضح. المصادق والموارد للمتشابهات والمجملات صعبة، مو المفهوم اللغوي للمتشابه والمجمل. هذا مجمل ومتشابه، هذا واضح، ولذا يقال هذه الآية من المتشابهات. لو كان المتشابه لا يعرف لما تمكننا أن نقول هذه الآية من المتشابه، هذه الآية من المجملات. فإذا وليس المتشابه والمجمل بمتشابه ومجمل. هي واضحة هذه الأمور. في مثل هذه الموارد يجب علينا أن نذهب إلى تعيين المراد بواسطة المعصومين، لأنه لا يتمكن أحد أن يعرف هذه المعاني والمراد منه، أي أنها أريد منها أي معنى من المعاني إلا بواسطتهم. بلي. وأما الرابعة فلأن العلم إجمالا بطرو إرادة خلاف الظاهر إنما يوجب العلم الإجمالي الإجمال. ومتى؟ إذا لم ينحل بالظفر في الروايات. دائما عرفنا العلم الإجمالي يكون منجزا إذا لم تنحل أطرافه إلى علم تفصيلي وشك بدوي. أما إذا انحلت فلا يبقى العلم الإجمالي علما إجماليا منجزا. ها هنا هم أيضا نقول، لو فرضنا من باب الفرض والتقدير أن الظواهر من باب العلم الإجمالي، نقول بمراجعة الروايات والبحث عن المخصص والمقيد وما شاكل هذه الأمور، نتمكن أن نعرف الحقيقة ونحل بواسطتها العلم الإجمالي. بل فيما إذا لم ينحل بالظفر، يعني بعد الفحص والتعب بالظفر في الروايات بموارد إرادة خلاف الظاهر، لعله أريد في بعض الأحيان خلاف الظاهر، لأنه مطلق له مقيد، لأنه عام له مخصص. بل نحن نحل هذا العلم الإجمالي الذي عرفناه بواسطة الفحص بالروايات. فإذا يئسنا ولم نظفر بشيء عملنا بالظواهر. بموارد إرادة خلاف الظاهر بمقدار المعلوم بالإجمال. هذا المعلوم بالإجمال من الروايات الموجودة نبحثه، فإذا لم نحصل على شيء عملنا به، حصلنا على شيء قيدنا أو خصصنا أو ما شاكل هذه الأمور. مع أن دعوة هنا فرد شرح مختصر ونطبق العبارة. اكتبوا. قد يقال نعم، من تفحص في الأخبار الموجودة بأيدينا ينحل بواسطتها العلم الإجمالي، ولكن لعل هناك أخبارا أخرى كانت موجودة خفيت علينا لحوادث الزمن.
خفيت علينا لحوادث الزمن وعليه فلا ينحل العلم الإجمالي. فيقول المصنف: نحن مكلفون بهذه الأخبار التي بأيدينا، وبها ينحل العلم الإجمالي.
أرجو التوجه. لعل قائلا يقول، هذه دفع شبهة، لعل قائلا يقول: نعم، بواسطة هذه الأخبار التي بأيدينا إذا فحصنا ولم نجد ينحل العلم الإجمالي، أو وجدنا بكذا ينحل العلم الإجمالي إلى تفصيلي وشك بدل. لكن من قال لنا على أن الأخبار التي وردت عنهم عليهم السلام هي هذه الأخبار التي بأيدينا؟ لعل كثير منها فقد أو حرث أو ما شاكل هذه الأمور. نقول: نحن لسنا بمكلفين بما لا نستطيع عليه منه ونقدر عليه. الله لا يكلفنا بمثل هذه التكاليف مجللة، فالتكليف على مقدار هذه الأخبار. ولذا وردت الأدلة بالأخذ بالأخبار يا أخبار الموجودة بأيدينا، وإذا كانت الأخبار الموجودة بأيدينا هي المعتبرة وهي الحجة، نحن مكلفون بهذا المقدار، وإذا رجعنا إليها ينحل العلم الإجمالي. أقل عبارة، مع أن الدعوة اختصاص أطرافه أي العلم الإجمالي بما إذا تفحص الشخص عما يخالف الظاهر لظفر به، يعني لظفر بالمخالف من مخصص أو مقيد وما شاكله غير بعيدة. دعوة على أن هذه الأخبار تحل لنا العلم الإجمالي ولا نبقى مترددين فينحل العلم الإجمالي إلى تفصيلي وبدوي غير بعيدة، لأننا مكلفون بمن؟ بهذه الأخبار لا بغيرها من المحتملات. فتأمل. وأما الخامسة فيمنع بمنعه حسب الظاهر، منعه حسب الظاهر غلط. وأما الخامسة فبمنع كون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير. ثانيا، شيخنا المحترم أيها القائل بهذه المقالة، من يقول على أن الحمل على الظاهر بظاهره من التفسير بالرأي؟ واضح المسألة؟ بل لا نتردد ولا نشك على أننا يجب علينا أن نرجع إلى الأحاديث، لكن ليس معنا على أن الظاهر بما له من الظهور هو التفسير بالرأي، لهذا ظاهره وهذا تفسيره، لكن لأننا نعلم بوجود مخصصات ومقيدات يجب علينا أن نرجع إليها. فبمنع كون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير، فإنه أي التفسير، الآن ريدي وضحنا معنى التفسير، فإنه أي التفسير كشف قناعي، هذا التفسير قناع إذا كشف يقال تفسير، أسفرت المرأة عن وجهها يعني أبدته وأظهرته، فإذا غطاء وكشف هذا هو التفسير. أما الظاهر فليس بكشف قناع وكشف حجاب عن شيء، بل الظاهر معناه ما ظهر وبدا، وهذا يخالف ما احتجب واختفى، فإنه أي التفسير كشف القناع ولا قناع وحجاب للظاهر. الظاهر أصلا معناه خلاف القناع خلاف الحجاب. ولو سلم إن الظاهرة من الحجاب وكشف إن الظاهرة من كشف القناع والتفسير، ولو سلم إن الظاهرة من كشف القناع والتفسير فليس من التفسير بالرأي. نحن منعنا من من؟ لا من مطلق التفسير، منعنا من التفسير بالرأي. الأخذ بالظاهر لو سميناه تفسيرا فهو ليس من التفسير الممنوع، وهو التفسير بالرأي. ولو سلم فليس من التفسير بالرأي، إذ الظاهر، يعني شنو الظاهر؟ يعني إذ بحسب الظاهر، إذ بحسب الظاهر أن المراد بالرأي من هو؟ والاعتبار الظني، الاعتبارات الظنية التي لم يقم الدليل على اعتبارها كالأقيسة والاستحسانات والظنون غير الثابتة بالمئة مئة، هذا هو من التفسير بالرأي. إذ الظاهر أن المراد بالرأي هو الاعتبار الظني، يعني الأخذ بالأقيسة والاستحسانات وما شاكلها، الذي لا اعتبار به، يعني الظنون غير المعتبرة غير المعبد بها، هذا من التفسير بالرأي. وإنما كان منه أي من التفسير بالرأي حمل اللفظ على خلاف ظاهره. أرجو التوجه. النص ما دل على شيء بالمئة، يعني يدل عليه بالمئة 80-90، وإن بقي بالمئة 10 محتمل على خلاف ظاهره، يعني هو ظاهر في شيء بالمئة 90، حملناه على خلاف ما هو عليه من المعنى بالمئة 90 يكون من التفسير. فحمل اللفظ على خلاف ظاهره من التفسير، لا الحمل على ظاهره من التفسير. بل وإنما كان منه أي من التفسير بالرأي حمل اللفظ على خلاف ظاهره. واضح المثل؟ لرجحانه، أي لرجحان خلاف الظاهر بنظره، بنظر المفسر بالرأي، يعني طبقا لنظرياته وتخرصاته الشخصية واحتمالاته الفردية، يحمل اللفظ بلا قرينة ولا دليل يدل على ذلك على خلاف ظاهره، هذا من التفسير بالرأي. بل حمل المجمل على محتمله، المجمل ما كانت له محتملات متعددة، حمله على بعض محتملاته بلا دليل، هذا من التفسير أيضا، هذا من التفسير بالرأي أيضا. أو حمل المجمل على محتمله، يعني على أحد محتملاته بمجرد مساعدتي، كيف يحمل المجمل على بعض معاني؟ قال بمجرد، يعني بتخرصاته الشخصية، بمجرد مساعدة ذلك الاعتبار، اعتبار يعني الاعتبار الشخصي له على خلاف الظاهر، أو على خلاف المجمل، له معاني محتملة كثيرة يحمله على بعض معاني بتخرصاته الشخصية. بل على ذلك الاعتبار، يعني على ذلك الاعتبار الظني غير المعتبر، على ذلك بل بمجرد مساعدة ذلك الاعتبار عليه، علي من؟ على هذا المعنى، على هذا أحد المعاني المحتملات، من دون السؤال عن الأوصياء، يترك الأوصياء الذين هم الشارحون والمبينون والمطبقون للشريعة ويدخل في الظلمات يحمل بآرائه. واضح مثلا؟ وفي بعض الأخبار إنما هلك الناس في المتشابه لأنهم لم يقفوا على معنى المتشابه. يا إيمان، هو المتشابه الذي لم يقف على معنى، أما الظاهر فله معنى عند جميع العقلاء، ولم يعرفوا حقيقته فوضعوا له تأويلا. الظاهر، الأخذ بالظاهر لا يسمى تأويل. واضح عبارة؟ فوضعوا له تأويلا، يعني فوضعوا للمتشابه من قبل أنفسهم تأويلات من عند أنفسهم بآرائهم، واستغنوا بذلك، أي بهذه التأويلات الظنية والتخرصات والرجم بالغيب، واستغنوا بذلك عن مسألة، يعني عن سؤال الأوصياء، فيعرفونهم، يعني لكي يعرفونهم، يعني ما لم يسألوا حتى يتعرفوا، يسألوا الأوصياء. هذا مع أنه لا محيصة عن حمل هذه الروايات الناهية عن التفسير به، أي بالرأي، على ذلك، يعني على من؟ على تأويل المتشابه وحمله على أحد معاني، أو على حمل الظاهر على خلاف ظاهره، أو على الاعتبار الظني بعبارة مجملة، أو على اعتبار الظني غير المعتبر، زين، هذه الرواية شو نسوي لها؟ يقول مع أنه لا محيص عن حمل هذه الروايات الناهية عن التفسير بالرأي، على ذلك نحن مجبورين على أن نحمل الروايات التي قالت لا يجوز التفسير بالرأي. يعني شنو؟ يعني هذه المعاني لا تجوز، مو لا يجوز التفسير بالرأي، يعني لا يجوز الأخذ بالظواهر. الظواهر معتبرة، لكن لما كنا نعلم على أن الروايات قد يكون فيها مخصص أو ما شاكل هذه الأمور، رجعنا إلى الروايات. وإلا لو كان الخطيب يتكلم لأخذنا بمن؟ بظواهر كلماته. ولو سلم شمولها، أي الأخبار الناهية ووصلية حسب الظاهر، ولو سلم شمولها أي الأخبار الناهية لحمل اللفظ على ظاهره، لو سلمنا على أن الأخبار الناهية تريد أن تقول لا يجوز لكم أن تحملوا اللفظ على ظاهره، زين، لو سلم ضرورة أن حمل الأخبار الناهية على التفسير ضرورة أن حمل الأخبار الناهية على التفسير بالرأي على غير الظاهر من الكلام ضرورة أنه قضية بمعنى مقتضى التوحيد. يعني كل روايات إذا وجدناها متعارضة ولا يمكن أن تبقى على ما هي عليه، لابد وأن تجمع بجمع حسي ويوفق بينها. فالروايات الرادعة نأتي بها، والروايات الآمرة بالرجوع إلى القرآن التي هي كثيرة جدا، أمرتنا بمن؟ كخبر الثقلين وما شاكله، أمرتنا بالرجوع إلى القرآن. لو لم يكن القرآن له ظواهر وله حجج لما أمرنا بالرجوع إليه. فنجمع هذه الأخبار مع تلك فنقول إذن المراد من التفسير بالرأي هذا الذي قلناه الآن، من حمل المجمل على أحد معانيه بلا دليل أو المتشابه وأمثلة الأمور، أو حمل الظاهر على خلاف ظاهره. ضرورة أن الحمل إلى آخر ما قلنا، قضية أي مقتضى التوفيق أي الجمع بينها، يعني بين الأخبار الناهية، أحسنتم، بين الأخبار الناهية عن التفسير أو التفسير بالرأي، وبين ما دل من الأخبار على جواز التمسك بالقرآن المجيد. هذه قاعدة عند كل الأخبار المتعارضة، إذا أمكن الجامع مهما أمكن فهو أولى من الضار. مثل من هذه الأخبار؟ مثل خبر الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي إلى خير، وما دل على التمسك به أي بالقرآن. كم من وصية لإمام وكم من كلام لرسول الله صلى الله عليه وآله أمرنا بمن؟ بالتمسك بالقرآن المجيد. وما دل على التمسك به أي بالقرآن والعمل بما فيه أي في القرآن، وعرض الأخبار المتعارضة عليه، لو كان لا دلالة ولا ظهور له لما أمرنا إذا ترددنا في الأخبار عند التعارض أن نعرضها على من؟ على القرآن المجيد. وعرض الأخبار المتعارضة عليه أي على القرآن، ورد شروط المخالفة له أي للقرآن في مسائل العقود وما شاكلها، إلا شرطا خالف كتاب الله، أو يجب أن تكون شروط موافقة لمن؟ لكتاب الله. لولا أن كتاب الله له ظهورات لما فهمنا ما يخالفه وما يوافقه. واضح عبارة؟ بلي، ورد شروط المخالفة لمن؟ له أي للقرآن، وغير ذلك مما لا محيص عن إرادة الإرجاع إلى ظواهره. يعني لا بد وإذن أن نرجع إلى ظواهر القرآن ونقول أنه حجة لمثل هذه الأدلة الكثيرة، إلا بل إلى ظواهره لا خصوص نصوصه. كأن قائلا يقول لعل هذه الأخبار كأخبار الثقلين وإلى آخر ما قلنا الآن جميعا إنما تدل على الرجوع إلى القرآن في موارد النص والمحكمات فقط، لا في مثل الظواهر. يقول المحكمات والنصوص قليلة جدا وواضحة جدا، هذه أصلا من الضروريات التي لا يتردد فيها متردد، فإذا الرجوع وين صار؟ في مثل الظواهر وما شابه، لا خصوص نصوصه أي القرآن. ضرورة أن الآيات التي يمكن أن تكون مرجعا في باب تعارض الروايات، أو تكون مرجعا في الشروط، يا شروط يعني الموافقة للكتاب أو المخالفة للكتاب كما دلت العبارات عليه، أو يمكن أن يتمسك بها ويعمل بما فيها، ليست إلا ظاهرة في معانيها. هذه ليست نصوص، هذه شنو؟ ظاهرة في معانيها. فإذا نحن أمرنا بالأخذ بالظواهر إلى آخر العبارات، ويعمل بما فيها ليست إلا ظاهرة في معانيها. ليس فيها أي في الآيات ما كان نصا، ليس فيها أي في الآيات ما كان نصا، عبارة بإطلاقها شوية صعبة، يعني ليس في الآيات ما كان في الغالب نصا، ولا فيها كثير منها نص. ليس فيها ما كان نصا ولو وجد النص القليل فيها، يعني القليل منها نصوص لا تقبل الترديد، والغالب في الآيات الموجودة هي الظهورات كما لا يخفى. ودعوة أرجو التوجه، ودعوة هاي كلمة ودعوة يرجع لمن؟ يرجع إلى القول بتحريف القرآن المجيد. هذه كلمة وقول لا يرتبط بالإخباريين. هناك قائل من بعض العلماء وهم قليلون جدا قالوا بمن؟ بتحريف القرآن. لا يمكن أن ينسبوا إلى أصولية، إلى الأصوليين بما هم أصوليين، أو إلى الإخباريين بما هم، لعل بعضهم كانوا من الإخباريين أو بعضهم كانوا من الأصوليين، والكثير منهم حسب الظاهر لعلهم من الأصوليين. على كل أرجو التوجه، القول بتحريف القرآن من أي إنسان صدر لا نرتضيه، لأنه يفتح الباب للمنحرفين أن يتكلموا ما لا ينبغي أن يتكلم به متكلم. ونحن حينما قلنا أرجو التوجه، أو قال القائل منا على أن أبناء العامة لعبوا في القرآن وحرفوه، لا نريد أنهم أسقطوا منه آية أو أضافوا آية، أردنا تحريفا معنويا. واضح المسألة؟ يعني مثلا الآية الآمرة بالرجوع إلى أولي الأمر المختصة بعلي عليه السلام، أرادوا أن يعطوها بتفاسيرهم عموما يشمل غيره، ويجعلوا الآية من باب بيان المصداق، ولا تحريف بمعنى تبديل للقرآن فلا نقبله من أي إنسان كان. والروايات الواردة لا ننكرها، لكن ليس المراد منها التحريف بمعنى تبديل نصوص القرآن، وإنما يراد منها حسب الظاهر التحريف المعنوي وما شابه. ودائما شيخنا التحريف الذي يقع، التحريف للنصوص لا يفيد الشياطين والمكر، بل يضرهم أكثر مما ينفعهم، ويصبح مهظنة التهمة في كل أعمالهم فلا يرتكبوه. الذي يرتكبه المنحرف في الغالب توجيه وتحريف للإطارات. واضح؟ الصلاة تبقى بإطارها الصوري وتحرف في معانيها لتكي تكون إسكلة لا تحتوي على مضامين. الصوم بما هو صوم لا يضر الطواغيت، الصوم الحقيقي يضر الطواغيت. الحج بما هو مناسك وعمل لا يضر الطواغيت، الذي يضرهم الوصول إلى أعماق معاني الحج. الإمامة التي قد تجتمع حتى ليزيد بن معاوية فيكون إماما، هذا لا يضر الطواغيت. الإمامة بمعناها الدقيق من العصمة وما فوق هو الذي يضر الطواغيت، ولا يجعل لهم موضع قدم على الأرض. أما إمامة قد تجتمع حتى للحجاج بن يوسف الثقفي فلا تضر أحدا. ودعوة العلم الإجمالي بمن؟ بوقوع التحريف فيه، أي في القرآن المجيد، إما بإسقاط يعني بإسقاط شيء من الكتاب، كإسقاط آية أو إسقاط كلمة مثلا، أو بتصحيف. المراد من التصحيف تغيير الكلمة في مادتها، والكلمة إذا تغيرت في مادتها قد يتبدل المعنى، أو تغييرها ولو بنقطة، بإسقاط نقطة وما شابه، أو إضافة نقطة قد تتبدل الكلمة. بل أو بتصحيف، وإن كانت هذه الدعوة غير بعيدة، كان ينبغي للشيخ أن لا يأتي بمثل هذه الكلمات لأنها تعطي مجالا لبعض المنحرفين، لكنه تكلم بها من باب الاحتمال العلمي. وإن كانت غير بعيدة كما يشهد به أي بالتحريف بهذا النحو من الإسقاط أو التصنيف أو التصحيف عفوا أو التصحيف، وإن كانت غير بعيدة كما يشهد به بعض الأخبار دلت على التحريف، لكن نحن نقول إن شاء الله المراد من هذه الأخبار يا أخبار أخبار التي دلت على التحريف بمعنى التحريف المعنوي أو بمعنى إن كان له مجال، أن لعل الآيات مثلا كانت البقرة ليست هنا محلها في محل آخر، لعل التقديم وتأخير لبعض الأمور كان بنحو من الأنحاء، بل كما يشهد به بعض الأخبار ويساعده الاعتبار اكتبوا ويساعده الاعتبار يعني ويساعده النظر في بعض الآيات كأن بعض النظر في بعض الآيات والدليل الاحتمالي العقلي قد يساعد على بعض التحريف كما قالوا بعدم التناسب في بعض الآيات كما في قوله تعالى وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. كأن البعض ها هنا قال أي ترابط بين وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى مع النكاح مثنى وثلاثة إلى آخره، مسألة النكاح مسألة خاصة لا ربط لها بمسألة الأيتام، فأي ارتباط بين الآيتين؟ فلعل هنا صار تحريف، يعني شو صار تحريف؟ يعني لعل الآية رفعت من مكان كان يناسبها وجعلت في مكان آخر، هكذا قال البعض، واضح المسألة؟ لكن قلنا أن مثل هذا يحتاج إلى الرجوع إلى الآية التفاسير، ولا نريد أن ندخل في أمر تفسيري في الأصول، والتفسير هناك واضح لمن راجع، على أن الكثير من التفاسير تقول على أن من أراد أن يتسلط على أموال اليتامى بدون أن يأخذ منهم زوجة قد يتجاوز ويتعدى عليهم ظلما وعدوانا، على كل إنسان نريد أن ندخل في هذه المسألة. ويساعده الاعتبار إلا أن التحريف بهذا النحو لا يمنع عن حجية ظواهره أي القرآن. يقول التحريف بهذا النحو لا يمنع من حجية ظواهر القرآن. لماذا لا يمنع؟ لعدم العلم بوقوع الخلل فيها أي في هذه الظواهر بذلك أصلا أي بهذا النحو من التحريف لأن إسقاط آية قد لا يكون مخلا بآية أخرى، واضح؟ إسقاط آية قد لا يكون مضرا بآية أخرى، مثلا قد يكون إسقاط لعل فرضيات نتكلم ولا نريد أن نقول بها ونردها بكل شدة، لعل إسقاط آية كانت مرتبطة بالولاية والإمامة وبما يدل على منصب علي عليه السلام، لو أسقطت لا تضر إلا باب الولاية وباب الحكم ولا يضر باب من؟ باب الأحكام من صلاة وصوم، ومحل الابتلاء والكلام وين؟ في آيات الأحكام لا في البقية. لكن أكرر القول مرة ثانية، لا ندعي ولا نقول أن الجماعة تحرفوا وأسقطوا آية ترجع إلى علي عليه السلام، القرآن بما فيه من الأدلة كافي وفوق الكفاية لإثبات هذا الأمر، والروايات فوق ذلك، ولا يخالف في هذا الأمر الواضح الجلي والضروري إلا من كان اتبع السلف بلا دراية وعلم. بل ولو سلم، يعني شنو ولو سلم؟ يعني ولو سلم إن هذا النحو من التحريف يوقع الخلل بظواهر بقية الآيات أو بعض الآيات، فلا علم بوقوعه أي هذا التحريف، فلا علم بوقوعه أي بوقوع هذا التحريف في آيات الأحكام التي هي محل الكلام والابتلاء، التي هي محل الكلام والابتلاء. فلعل التحريف على فرضه كان في بقية الآيات، ومعلوم أن العلم الإجمالي إذا كانت بعض أطرافه خارجة عن محل الابتلاء لا يتنجز. هذا عرفنا نحن بالأصول بالقواعد الأصولية، العلم الإجمالي متى يكون منجز؟ إذا كانت جميع الأطراف محلا للابتلاء. أما هنا فمحل الابتلاء بعض الآيات، وهي لعلها بالمئة عشرة من كل القرآن، البقية آيات عرفان وحكمة وإرشاد وقصص وأمثلة وعبر و و و و و إن كان هناك تحريف وقع ولا نعلم به على أنه في الآيات أو في هذه وقع فيما لا ليس محلا للابتلاء من جهة الأحكام الشرعية، فلا يجعل العلم الإجمالي منجزا. والعلم الإجمالي الكتاب، والعلم الإجمالي بوقوعه أي التحريف فيها أي في آيات الأحكام، فيها أي في آيات الأحكام أو في غيرها من بقية الآيات غير ضائر أي مضر بحجية آياتها أي آيات الأحكام. واضح المسألة؟ لأنه يكون قلنا من العلم الإجمالي غير المنجز لعدم حجية ظاهر سائر الآيات. أرجو التوجه، مراد من عدم الحجية عدم الحجية الحكمية العملية، لا عدم الحجية مطلقا، لأن القرآن كله حجة. واضح المسألة؟ فمراد من عدم الحجية لهذا العلم الإجمالي يعني أن بقية الآيات ليست من الآيات التي هي حجة يجب العمل بها، وإلا فالقرآن حجة. لعدم حجية سائر الآيات يعني بحسب العلم الإجمالي العملي. والعلم الإجمالي بوقوع الخلل في الظواهر إنما يمنع عن حجيتها أي الظواهر إذا كانت أي الظواهر كلها حجة، إذا كانت الظواهر كلها حجة يعني حجة في مقام العمل. ونحن نعلم على أن الظواهر باستثناء آيات الأحكام البقية ليست حجة بمعنى العمل، فإذن العلم الإجمالي ينحال. وإلا فلو كانت جميع الظواهر حجة وإلا فلو كانت جميع الظواهر حجة لا يكاد ينفك ظاهر عن ذلك، اكتبوا أي لا يبقى ظاهر إلا ويطرو عليه الخلل. ولكن نقول المضر ما كان في مقام العمل وهي آيات الأحكام. واضح؟ أقرأ العبارة. وإلا فلو كانت جميع الظواهر حجة بمعنى الحجية العملية لا يكاد ينفك ظاهر عن ذلك، يعني لو كانت حجة بهذا المعنى ماكو ظاهر إلا وهي يحتمل الخلاف. لو ما يحتمل الخلاف، إذا يحتمل الخلاف وقلنا على أنه مضر بهذا المعنى فالجميع كذا يجب أن تكون ساقطة، والحال على أنها ليست محل ابتلاء وليست محل عمل، فكلامنا في آيات الأحكام التي هي محل عمل، وإلا فحجية البقية على حالتها وعلى ظهورها، وعلى كل إنسان أن يتعمق في القرآن ليصل إلى بعض بطونه وإلى بعض حقائقه كما لا يخفى. فافهم، اكتبوا فافهم، لعل مراده إن التعبير بعدم حجية بقية الآيات غير آيات الأحكام تسامح في التعبير لأن جميع الآيات ظاهرها حجة إلا أن آيات الأحكام ظاهرها حجة في مقام العمل والبقية حجة في مقام العلم والمعارف والآداب والعبارة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.